أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بعدما تم الكلام في أصل دليل البراءة في الدلالة وفي دفع الاعتراضات العامة عن دليل البراءة الشرعية، وصل بنا الكلام إلى تحديد مفاد البراءة. من الواضح فإذن أن البراءة في حالة الشبهات البدوية تجري لوجود المقتضي لجريانها ولعدم المانع. الأدلة تدل، موضوعها موجود، ولا مانع. أدلة الاحتياط لم تصلح، مانع. الآن ما هو الضابط لجريان البراءة الشرعية؟ ومع أي أصول أخرى قد تلتبس؟ في الحقيقة البراءة تلتبس مع أصالة الاشتغال فقط. ليه؟ لأن الاستصحاب مقدم عليها، القواعد الأخرى كالاستصحاب مقدمة عليها، فبقي عندنا ماذا؟ الاشتغال، أصالة الاشتغال. متى تجري أصالة البراءة ومتى تجري أصالة الاشتغال؟ هون الكلام. السيد الشهيد يقول، عليكم السلام ورحمة الله، يقول كغيره من العلماء كضابطة وقاعدة عامة إجمالية أنه في كل مورد يكون الشك فيه شكا في التكليف تجري قاعدة أصالة البراءة، وفي كل مورد نعلم التكليف ونشك في المكلف به ونشك في الامتثال فالجاري هو أصالة الاشتغال. ليش؟ يقول أما بناء على مسلك حق الطاعة فالأمر واضح، لأننا في مورد الشك في المكلف به لا يتحقق موضوع أصالة البراءة، والاحتمال منجز، فيكفي الاحتمال لتنجيز المورد ونطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وأما بناء على مسلك غير السيد الشهيد، وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا بناء على مسلك السيد الشهيد القائل بأن الاحتمال منجز واضح، مضافا إلى نقطة لا بد منها وهي تقدمت معنا في الحلقة الثانية في بحث الدليل العقلي في بحث مسقطات التكليف، وتقدمت هنا أيضا في الحلقة الثالثة، وهو أن الطاعة والعصيان هل هما قيدان في فعلية التكليف أم لا؟ يعني أنا الآن إذا كلفني المولى وقال تصدق على عالم وتصدقت على عالم، هل يسقط التكليف، تسقط فعلية التكليف أم لا؟ فعلية التكليف تبقى والذي يسقط هو الفاعلية والمحركية. جملة كبيرة من العلماء يقولون فعلية التكليف تسقط، السيد الشهيد يقول لا، الذي يسقط هو الفاعلية والمحركية. يقول السيد الشهيد بناء على مسلكنا من أنه بالطاعة والعصيان لا تسقط الفعلية وإنما تسقط الفاعلية، فأنا عندما أشك في الامتثال أنا لا أشك في فعلية التكليف، لأن الامتثال ليس مسقطا لفعلية التكليف، وإنما أنا أشك في فاعلية التكليف. يعني عندي تكليف وأشك في فاعليته، والشك في الفاعلية يكون حينئذ من الواضح أنه مجرى لأصالة الاشتغال. ليش؟ لأنني أحرز أن هناك تكليف موجه إلي وأشك هل سقطت فاعليته أم لم تسقط فاعليته، فأنا أطالب بتحقيقه حتى أتيقن بأن فاعليته قد سقطت. تمام؟ وأما على المسلك الآخر، فإذا في مورد الشك في المكلف به والشك في الامتثال أجري أصالة الاشتغال لأجل هذه النكتة التي ذكرناها، لأن الامتثال والعصيان ليسا مسقطين للتكليف. فإذا كانا ليسا مسقطين للتكليف فأنا لا أشك في التكليف، واضح؟ فأنا إذا شككت في الامتثال أنا لا أشك في أصل التكليف، وإنما التكليف موجود أنا أشك في فاعليته، فتجري قاعدة الاشتغال بلا منازع. وأما على المسلك الآخر القائل بأن الامتثال مسقط للفعلية، يعني أنت الآن إذا قال لك المولى صل الظهر وصليت الظهر، فيما تبقى من وقت لا تبقى فعلية، لا يبقى حكم مجعول. بناء على هذا المسلك الآخر هذا المسألة تصبح مشكلة، أنه لما كان الامتثال قيدا في فعلية، يعني قيدا في التكليف، يعني عندما تشك في الامتثال فأنت تشك في قيد التكليف، يعني تشك في التكليف، مع أنهم في مورد الشك في الامتثال جميعا يقولون بماذا؟ بجريان أصالة الاشتغال. فما هو المخرج لهم من هذه المشكلة؟ وقعت المشكلة؟
يعني نفس المصطلح السابق، يعني هناك من في الفاعلية أو الفعلية كلاهما.
إيه، من يقول أنه قيد في الفاعلية مثل السيد شهيد لا يواجه مشكلة. يعني لاحظوا معي يا أخوان شيء. عندهم أمر مسلم. ما هو؟ أن الشك في الامتثال والمكلف به مجرى لقاعدة الاشتغال، هذا لا أحد يخالفه، واضح؟ وإنما المشكلة أين هي؟ أنه كيف نخرج هذه النتيجة على المباني؟ لاحظتم؟ يعني النتيجة واضحة لا نقاش فيها ولا كلام فيها أبدا، النتيجة واضحة للغاية. نقول على مسلك أن الامتثال ليس قيدا في الفعلية، يعني بالامتثال لا تسقط الفعلية، ماذا نقول على هذا المسلك؟ على هذا المسلك نقول النتيجة واضحة، يعني نستطيع تبرير الأمر المسلم. ليش؟ لأنه بعد الامتثال أو عند الشك في الامتثال نحن لا نشك في الفعلية ولا نشك في التكليف، فلا موضوع لأصالة البراءة. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح على هذا المبنى؟ لا يوجد موضوع لأصالة البراءة، لأن موضوع أصالة البراءة ما هو؟ الشك في التكليف. بينما على المسلك الآخر، على المسلك القائل بكون الامتثال قيدا في الفعلية، يعني بالامتثال تسقط الفعلية، النتيجة ما هي؟ أننا هنا نواجه مشكلة في تبرير
الأمر المسلم، هذا الأمر المسلم.
ليش نواجه مشكلة؟ لأننا عندما نشك في الامتثال والامتثال قيد في الفعلية، فنحن نشك في الفعلية والتكليف، وهو موضوع بأصالة البراءة. فنأتي ونقول وا ويلاه، نضرب يد على يد ونقول هنا حتما لا تجري أصالة البراءة، مع أن المباني التي اخترناها ماذا إلى ماذا توصلنا؟ توصلنا إلى جريان أصالة البراءة. فكيف نحل هذه المشكلة؟ ذكروا حلين لهذه المشكلة أشار إليهما في الكتاب. الحل الأول لهذه المشكلة ماذا قالوا؟ قالوا أدلة البراءة منصرفة إلى الشك الذي لا ينشأ من الامتثال. لا، لأن أدلة البراءة ماذا تقول؟ رفع ما لا يعلمون مثلا، ورفع ما لا يعلمون بمناسبات الحكم والموضوع، تفهم منها أن الحكم غير واضح بعد، فلا تشمل المورد الذي يكون الحكم واضحا فيه والمكلف يشك أنه أداه أم لم يؤدي. هذا الحل الأول. الحل الثاني شو قالوا؟ قالوا لا، نحن عندنا أصل موضوعي في المقام يجري دائما، وكلما جرى هذا الأصل الموضوعي ينفي موضوع أصالة البراءة. ما هو؟ أنني كلما شككت في الامتثال أستصحب عدم الامتثال. ليه؟ لأنني قبل أن أكلف بهذا الحكم، الآن أنا قال لي صلي الظهر، قبل أن يحين وقت صلاة الظهر أنا كنت قاطع بعدم الامتثال، الآن أشك في الامتثال فأستصحب عدم الامتثال. باستصحاب عدم الامتثال، والاستصحاب شو؟ مقدم على البراءة، حاكم وارد مخصص يأتي معنا في محله، والاستصحاب حاكم، فالاستصحاب يخرج المورد عن كونه موضوعا لأصالة البراءة، فتجري أصالة الاشتغال على الرواب. واضح كيف؟ فإذا هذا مسلم، وإنما الكلام في تبريره على المباني المشهورة، وهذا المطلب يعتبر من ثمرات ماذا؟ الفرق بين كون الطاعة والعصيان من مسقطات للفعلية أو مسقطات للفاعلية.
لو قلنا بالدليل الأول أو لم نقل به، الدليل الثاني حاكم.
نعم حاكم طبعا. بعد هذا نحتاج نحن إلى ضابط آخر. فإذا الضابط الأول لجريان البراءة أن يكون الشك في التكليف، أما إذا كان الشك في الامتثال أو المكلف به، براءة ما في، لا تجري. الآن في موارد الشك في التكليف عندنا نحوان من الشبهات: الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. من الواضح أنه في الشبهات الحكمية نحن لا نحتاج إلى ضابط، لأننا نشك في نفس الحكم الكلي، ما لناش نضرب نفس المثال. شو ما نضرب إنه مثال جديد؟ لا، طهارة الكحول الصناعي سبيرته، هذا الذي يستخدم في الأمور الطبية، طهارته ونجاسته بناء على نجاسة ماذا؟ المسكر المائع، كل ما كان مسكرا، كما كان يبني عليه بعض المراجع رحمهم الله، كل ما كان مسكر فهو نجس. أنا أشك في نجاسة هذا السبيرتو. من الواضح هون ما بحتاج لضابطه، أنا أشك في الحكم وشك في نفس التكليف فتجري فيه أصالة البراءة. الشبهات الحكمية أمرها سهل، وإنما الذي يحتاج إلى بيان ضابطة، بل ضابطة دقيقة، ما هو؟ الشبهات الموضوع. مشكلة الشبهات الموضوعية، ومن المواضع التي يمتحن فيها كان سابقا مدعي الاجتهاد من المواضع بيجيبوله مورد شبهة موضوعية تجري فيها البراءة أو يجري فيها أصل الاجتهاد. المطلب الثاني بيجيبوله فرع من فروع العلم الإجمالي أيضا، يعني هو المطالب يمتحنوا فيه. نقرأ فعلا هذا المقدار إلى هنا حتى نبدأ بمطلب الشبهات الموضوعية على حدة. قال رحمه الله: وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها وعدم المانع. سنح قبل كان يمتحنون، هلا ما حد يمتحن. نعم؟ لا مش تقديم، بمعنى يعني بطريقة أو بأخرى أساتذته كذا. يجب أن نعرف أن الضابط في جريانها أن يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. واضح. وأما إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم، أي مسلك القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعليته. كيف بفيدنا؟ مثل ما قلنا، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في الفعلية، وموضوع دليل البراءة ما هو؟ الشك في الفعلية والتكليف. وبناء على ذلك في مورد الشك في الامتثال فلا موضوع لدليل البراءة بواجب. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فالشك فيه شك في التكليف لا محالة، هذا على مبنى المشهور ببحث المسقطات. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل ذلك، مع أنه باطل جزما، لأنه من الواضح عند الجميع أنه في مورد الشك في الامتثال لا تجري أصالة البراءة، ولا بد للتخلص من ذلك، بس يغلق مخرج، إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال كما بينا بمناسبة حكم الموضوع، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم وهو استصحاب عدم الامتثال دائما في كل مورد تشك في الامتثال. تستصحب عدم الامتثال، عندما تستصحب عدم الامتثال لا يبقى موضوع للبراءة فتجري أصالة الاشتغال. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، الشك في الامتثال والشك في المكلف به تعبيران عن شيء واحد، واضح؟ باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي يعرف به، الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة. وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها، قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة. ليش عم أقول قد؟ لأنه في بعض موارد الشبهات الموضوعية أمرها واضح، ولكن كما سيأتي معنا بعض موارد الشبهات الموضوعية أمرها ملتبس. ودون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. هلا إذا حدا من الإخوان على فضاوة كذا بشوف لنا شو مراده بعادة. ليش عم يقول سيد شهيد التي يكون الشك فيها عادة في مورد شبهة حكمية والشك ليس شكا في التكليف؟ يمكن أن يتصور هذا ولا ليش قال عادة؟ وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية نبدأ بها. إذا أتينا لنوضح المطلب فإننا نضرب هذين المثالين. وهذا يا إخوان الكلام، أصل هذا الكلام الذي يذكره السيد الشهيد هنا وفي بحثيه هو كلام للمحقق النانيني في رسالة اللباس المشهور.
محقق النائيني عنده رسالة في اللباس المشكوك في الصلاة. في هذه الرسالة أنت في كثير من الأحيان تشك في ماذا؟ في طهارة هذا اللباس ونجاسة هذا اللباس. طبعاً هذا بحث اللباس المشكوك من الأبحاث الصناعية القوية التي أيضاً يظهر فيها مدى تسلط المتصدي على الأمور الفنية والصناعية. المحقق النائيني هناك ذكر ضابطة للتمييز بين موارد البراءة وموارد الاشتغال في الشبهات الموضوعية. المحقق النائيني بحسب بيان السيد الشهيد هنا حتى يتضح بيانه نذكر هذين المثالين. المثال الأول: لا تشرب الخمر. والمثال الثاني بدنا نحن ماشيين مع مثال الكتاب أحسن وأريح: أكرم عالما إذا جاء العيد. إذا أتينا إلى هذين المثالين ودققنا فيهما شيئا ما فإننا نلاحظ أنه في كل مثال عندنا حكم. ما هو الحكم؟
أول حرمة، الثاني الوجوب،
هنا التحريم. وليس الشك في الحكم، والشبهة موضوعية فليس الشك في الحكم. هون عندنا شو؟ الحكم الوجوب. أيضا الشبهة موضوعية فليس الشك في الحكم. وإنما نلاحظ أن الحكم هنا وهنا له ماذا؟ له السلام. فإذا نلاحظ الحكم أن الحكم في المثالين له أطراف ثلاثة. الحكم هنا له متعلق وقيد ومتعلق المتعلق. نلاحظ أن متعلق الحكم هنا ما هو؟ الشرب، صح ولا؟ متعلق الحكم هنا ما هو؟ الشرب. قيد الحكم هنا وإن كان غير مصرح به هو القيد العام للتكليف، هو مثلا البلوغ. متعلق المتعلق هنا يعني ما تعلق به المتعلق، وهو ماذا؟ وهو الخمر. نأتي إلى المثال الثاني هنا، نلاحظ أن المتعلق هو الإكرام، والقيد ما هو؟ كون مجيء العالم. نعم،
مجيء العيد.
ومتعلق المتعلق ما هو؟ العقل.
المحقق النائيني ماذا يأتي ويقول لك؟ يقول أنت في الشبهات الموضوعية عندما تشك فحتما شكك في واحد من هذه الثلاثة، لأن الأمر الرابع اللي هو الحكم خلف الفرد بصير أن الشبهة موضوعية. فلنبحث حالة الشك في كل واحد من هذه الثلاثة على حدة لنرى ما هو حكمها، هل هي موضوع للبراءة أم أنها موضوع لأصالة الاشتغال. واضح؟
يقول المحقق النائي: إذا أتينا إلى حالة الشك الأولى وهي حالة الشك في صدور المتعلق،
يعني أنا سواء في الحكم الأول أو في الحكم الثاني إذا أنا شككت في صدور الشرب مني فإنه تجري في حقي أصالة الاشتغال، يجب علي الامتناع، يعني يحرم علي الشرب، هذا معنى الاشتغال في الشبهة التحريمية. وفي الحالة الثانية أنا شككت في صدور الإكرام مني، يجب علي الإكرام حتى أحرز أنني أكرمت. هذا من الواضح أنني أجري فيه أصالة الاشتغال ولا أجري فيه أصالة البراءة. ليه؟ لأجل هذا، لأن مورد لأصالة الاشتغال جزما، لأن التكليف معلوم، يعني ليس موردا لأصالة البراءة، وإنما الشك في الخروج عن عهدته، عن عهدة هذا التكليف. ففي كل مورد يقول لك المحقق تشك فيه في صدور متعلق الحكم تجري أصالة الاشتغال، فإذا كانت الشبهة وجوبية بتأتي بالمتعلق، إذا كانت الشبهة تحريمية تمتنع عن المتعلق. تمام؟ هذا ما فيه كثير بحث. وأما إذا كان شكك في ماذا؟ في القيد، هذا سيجيب مقع الرد لوضوحه طبعا. هنا أيضا ماذا، ما هي النتيجة شكك في القيد؟ شو بتقوله؟ اشتغال؟ ليش؟ هون تجري أصالة البراءة بلا كلام، لأن الشك في قيد التكليف شك في الفعلية والتكليف نفسه. أنت لما تشك الآن، هلأ أنا أشك في كوني زيد بالغا، يعني أشك في تحقق الوجوب في حق زيد أم لا، أشك في كوني العيد قد أتى، يعني أشك في تحقق الفعلية أم لا، أشك في تحقق وقت صلاة الظهر فأشك في تحقق الفعلية أم لا. دائما كلما أشك في قيود التكليف فأنا أشك في نفس التكليف. تمام؟ الحالة الثالثة الشك في الموضوع. في حالة الشك في الموضوع المتعلق، المتعلق كمان بيسموه موضوع كمان، كمان احنا ما تقولون لي تتذكروا بينا سابقا انه في اصطلاحين للموضوع، الاول هو ما يتوقف عليه الفعلية، والثاني هو متعلق المتعلق. عندما نتكلم هنا الشك في الموضوع يعني الشك في متعلق المتعلق، وهذا ما يحصل عادة، أنني أنا أشك في ماذا؟ أنا بعرف إنه الخمر حرام، وأعرف أنني لم أتناول، ولا أشك في بلوغه لأني بعرف حالي بالغ، وإنما أشك في أن هذا الموجود أمامي خارجا، هل هو خمر لأجتنب عنه، أم أنه ماء لأشربه؟ فأنا أشك في ماذا؟ في فرد ما، هل هو مصداق للموضوع أم ليس مصداقا للموضوع؟ تمام؟ هون المحقق النائيني ماذا يقول لك سيد الشهيد والمحقق النائيني؟ يقول لك أنت هنا عندك حالتان، تارة يكون الحكم الذي تشك فيه مما له إطلاق شمولي، وأخرى يكون الحكم الذي تشك فيه يعني في مورده، في مورده مما له إطلاق بدلي. مثلا أنا في مثلي لا تشرب الخمر، الإطلاق شمولي أو بدلي؟ شمولي. كل النواهي مثل ما تقدم معنا إطلاقها شو؟ شمولي. مرد الإطلاق الشمولي إلى ماذا؟ إلى الانحلال. يعني لا تشرب الخمر الأول، لا تشرب الخمر الثاني، لا تشرب الخمر الثالث. فأنا هنا في هذا المورد عندما يكون الإطلاق شمولي، إذا شككت في الموضوع الخارجي، إذا شككت في فرد ما هل هو مصداق للخمر أم ليس مصداقا للخمر، وش دي أصالة البراءة والاشتغال ولما؟ ليش؟ أنا أشك في حكم جديد، يعني أنا هكذا أقول، هنا تجري أصالة البراءة. ليش يا أخوان؟ لأنني بالدقة أحرز أن موضوع ألف موضوع للتكليف. يعني أنا أحرز أن هذا السائل الأول الموجود أمامي خمر، فهو موضوع للتكليف. وأشك في السائل الثاني الموجود أمامي أنه خمر أم لا، فأنا أشك في وجود فرد جديد من التكليف. لاحظتم؟ عندما يكون إطلاق شمولي التكليف له أفراد، التكليف يتعدد بتعدد الأفراد، فأنا أحرز أن هذا المائع الأول فرد للتكليف، وأشك في كون المائع الثاني محققا لفرد التكليف أو غير محقق، فأنا بالدقة ماذا أشك؟ أشك في تكليف جديد. واضح؟ كل موارد الإطلاق الشمولي من هذا القبيل. وعندما أشك فأنا أشك في هذا بالدقة فرد جديد من التكليف، يعني أشك في تكليف جديد. يعني بعبارة ثانية، أنا أفرض عندي 99 حرمة، لأنه عندي 99 نوع أعرف بأنها خمر، فأتاني شخص اليوم بنوع جديد، أشك في كونه خمر أم ليس بخمر، شكي في كونه خمر أم ليس بخمر، مرد لوان إلى أنني أشك هل أفراد الخمر 99 أو 100، فأشك في وجود تكليف جديد متعلق بالفرد 100. تمام؟ أما إذا كان الإطلاق بدلي، كما لو كان المولى قد قال لي ماذا؟ أكرم عالما، هذا إطلاق شو؟ بدلي. إذا كان الإطلاق بدلي فعندما أشك يكون مجرى لأصالة الاشتغال. لما؟ لأنني لا أشك في تكليف جديد. عندما يكون الإطلاق بدلي تجري أصالة الاشتغال. ليه؟ إذ لا شك في تكليف جديد، لأنه أنا عندي التكليف. يعني أنا الآن إذا أشك في أن زيد فقير أو لا، قال لي أكرم فقيرا من المولى، أشك في أن زيد فقير أم لا، أنا هل أشك في؟ لا، أنا أشك في كون زيد محقق للامتثال أو عدم محقق، يعني إكرام زيد محقق للامتثال أو غير محقق للامتثال، وهذا ليس موضوعا لأصالة البراءة. بعبارة ثانية، هلأ نضرب مثال كتير بسيط، إذا أنا أحرز المولى قال لي ائتني بقلم، جيد، وأحرز أن هذا قلم لأنه بيكتب هذا، وأشك في أن هذا قلم لأنه شفتك في خطه الأسفل، لاحظتم؟ هذا مرده إلى أين؟ والإطلاق بدلي أأتني بقلم، هذا مرده إلى أنني أحرز أنني لو أعطيته هذا القلم لكان امتثالا، صح؟ ولكن أشك، شكي في كون هذا قلم أو لا، مرده إلى أين؟ أنني أشك في أنني لو أعطيته هذا القلم هل هو محقق للامتثال أم ليس محققا للامتثال؟ واضح؟ فهذا مجرى لإصالة الاشتغال. أو مثلا المولى قال لي اغتسل بالماء وأحرزت أن الماء الموجود في بيتي ماء مطلق أو مباح وشككت، ما تفكرني ناسي أن البر الارتوازي اللي حكينا عنه للشك حسن، وشككت في إباحة ماء البئر الارتوازي ما للشك حسن. فهني هون شو عم شك؟ أنا أشك، شكي في إباحته، شكي في كونه موضوعا للحكم، مرده إلى ماذا؟ مرده إلى شكي في كون الإتيان به محققا للامتثال أو غير محقق للامتثال. وهذا من الواضح أنه مجرى لإصالة الاشتغال. فإذا الضابط عند السيد الشهيد إلى الآن ما هي؟ ميزانان عندي لإصالة البراءة والاشتغال. الميزان الأول لإصالة البراءة أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعلية هذا التكليف. الضابط الثانية أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك شمولي لا بدلي. بس اجتمعوا هاتان الضابطتان تجري البراءة، وإلا المورد يكون داخلا تحت أصالة الاشتغال. واضح إن شاء الله؟ نطبق فعلا هذه العبارة. قال رحمه الله: وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم لا في نفس الحكم، إذ لو كانت كلها معلومة، كل أطراف الحكم معلومة، فلا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع، وتكون الشبهة حينئذ حكمية. وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف ومتعلق التكليف ومتعلق المتعلق للتكليف المسمى بماذا؟ بالموضوع الخارجي. فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ أو المشروطة بالبلوغ، قيدها البلوغ ومتعلقها الشرب ومتعلق متعلقها الخمر. وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد، قيد الوجوب فيه مجيء العيد، ومتعلقه الإكرام ومتعلق متعلقه العالم. هذه واضحة. فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي فهذا شك في الامتثال بلا أشكال، وتجري أصالة الاشتغال لأن التكليف معلوم ولا شك فيه، لا لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجا. يعني أنت الآن وجوب فعلية وجوب الحج منوطة بتحقق الحج خارجا؟ لا، وإنما الشك في الخروج عن عهدته، عن عهدة التكليف، فلا مجال للبراءة، مع أن موضوع البراءة هو الشك في أصل التكليف. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، كما إذا، لاحظوا كيف، لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي. الموضوع الخارجي هو الخمر، لا نحرز أن هذا السائل خمر أم لا. فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك يستبطن الشك في التكليف الزائد. لا، لأنه يا أخوان بسرعة انحلال، تعرفوا أنتم. كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء، ليش جاب اثنان سيد شهيد؟ ليقول لك ما في خصوصية للشبهة التحريمية أو للشبهة الوجوبية، اثنانتهم من واد واحد. وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير. وإن كان إطلاق التكليف، هذا الشيء الثاني، وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجر البراءة، كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك في أن زيدا أو شك في أن زيدا فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه،
لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، بل الشك في سعة البدائل الممكن امتثال التكليف ضمنها، يعني مرده إلى شك في تحقق الامتثال لو أتيت بالفرد الثاني أو الثالث أو الرابع، كما ضربنا عدة أمثلة. وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين. الأول أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، هذا الميزان الأول اللي بدخل لي شو؟ اللي بدخل لي الشك في قيد التكليف. الميزان الثاني أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه من هو؟ إلى الشيء المشكوك، الموضوع المشكوك، شيء المشكوك شموليا لا بدليا، لهذا بدخل لي شو؟ الشك في الموضوع. يبقى عندنا غدا أن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه على ما يظهر من عبارته في رسالة لباس المشكوك حاول إلغاء ماذا؟ حاول إلغاء الميزان الثاني، وقال أن الميزان الأول لوحده يكفي. نبين ما ذكره المحقق النائيني من أن الميزان الأول لوحده يكفي، ثم نبين إشكال السيد الشهيد على كلامه، ثم نبين أن السيد الشهيد يعتقد بنتيجة كلام المحقق النائيني، وهي أن الميزان الأول يكفي ولكن ببيان آخر. واضح إن شاء الله. وبالأخير السيد الشهيد يعمم الفكرة حتى إلى الشك في المتعلق في بعض الأحيان. هذه بكرة إن شاء الله منكمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.